استمر علاقة القبر مع الكافر والمنافق إلى أن تقوم الساعة، ثم يؤول إلى عذاب أشد وأكبر. أما المؤمن صاحب كبيرة من كبائر الذنوب أو المعصية فإنه يعذب، وقد يرفع الله عنه العذاب، يرفع الله عنه عذاب القبر، إما بعفوه عنه سبحانه وتعالى، وإما بدعاء يلحقه من الصالحين أو صدقة أو إحسان الحي ويهدي ثوابه للميت فيخفف الله عنه عذاب القبر. فالحاصل أن عذاب الكافر والمنافق في القبر دائم إلى يوم القيامة، وأما المؤمن فقد يرفع الله عنه عذاب القبر لأسباب، منها عفو الله جل وعلا، ومنها أن الأحياء يعملون أعمالا يصل ثوابها إليه فينفعه الله بها من صدقة أو حج أو عمرة أو دعاء، وأعظم ذلك الدعاء، الدعاء أعظم ما ينفع الأموات بإذن الله، والاستغفار لهم والترحم عليهم وزيارتهم والسلام عليهم ودعاؤهم، هذا مما يخفف به الله عنهم بسبب إخوانهم المسلمين وشفاعتهم لهم. هذا ما يقول في القبر. نعم. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقيامة الكبرى. القيامة الصغرى ما هي؟ الموت. قيامة الصغرى الموت، أما القيامة الكبرى فهي البعث من القبور. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى نهاية هذا العالم الدنيوي فإن الله سبحانه وتعالى يأمر بما أخبر سبحانه وتعالى من تغير هذه الأرض وهذه السماء ودفء الجبال وتكون هباء منبثا، ويحصل الصعق، يحصل الصعق حينما يأمر الله إسرائيل فينفخ في الصور النفخة الأولى فيصعق كل حي إلا من استثنى الله عز وجل، إلا من شاء الله، فيموت من بقي من الناس، يتساوون في الموت، يتساوون في الموت السابق واللاحق. ثم يأمر الله جل وعلا السماء فتمطر 40 يوما مطرا غليظا لا يمنع منه سقف، يصل إلى الأرض فتنبث الأجسام، تنبث به الأجسام من القبور وتتكامل خلقتها، تتكامل خلقتها كما كانت. ثم يأمر الله إسرافيل عليه السلام فينفخ في الصور مرة ثانية فتطير الأرواح من القرن من الصور إلى أجسادها فتحيا بإذنه، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. ثم يأمرهم الله بالمسير إلى المحشر فيسيرون لا يتخلف منهم أحد، والمحشر مكان واسع لا ليس فيه جبال وليس فيه أودية ولا أشجار ولا شيء، مكان مستوي ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نفسها فيذرها قاعا خصبة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، هذه أرض المحشر فيجتمعون في هذا المحشر، يجتمعون الأولون والآخرون، جميع بني آدم الأولون والآخرون، ثم تنزل الشياطين فتكون من ورائهم، ثم تنزل الملائكة صفوفا محيطة بهم، محيطة بالناس من كل الجوانب، ملائكة، ملائكة السماوات كلها تنزل في الصفوف، وجاء ربك والملك صفا صفا. ثم يؤتى بجهنم وتحيط أيضا للناس، وجيء يومئذ بجهنم. ولهذا يقول تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فلا أحد يستطيع يخترق هذه الحواجز وهذه الصفوف. فيحشر الخلائق في مكان واحد، في مكان واحد، يزدحمون حفاة ليس عليهم نعال، غرلا فيهم غير مقتولين، الجلدة التي قطعت في الدنيا تعود في مكانها غير مقتولين، حفاة عراة ليس عليهم ثياب، كما خلقهم الله أول مرة ليس عليهم ثياب، حفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس قدر ميل أو ميلين على رؤوسهم، والنار محيطة بهم، فيصيبهم من الحر والعرق، يبلغ العرق من كل منهم بقدر أعماله، فمنهم من العرق إلى قدميه، ومنهم من يصل إلى يلجمه العرق لجاما يصل إلى فمه العرق عرقه من شدة الحر، شدة الشمس، شدة والموقف ليس زمنا يسيرا، 50,000 سنة، 50,000 سنة على الموقف، وهم واقفون على أقدامهم في هذا الحر الشديد وهذا العرق الشديد بقدر أعمالهم، يعرقون بقدر أعمالهم. فالأمر عظيم ولا تدركه العقول، هذا الحشر. ثم بعد ذلك يتقدمون إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يطلبون منهم الشفاعة بأن يفصل الله بينهم ويريحهم من هذا المحشر، فيأتون إلى آدم عليه السلام فيطلبون منه فيتعذر، يأتون إلى نوح يطلبون منه فيتعذر، يأتون إلى موسى يطلبون منه فيتعذر، يأتون إلى عيسى، يأتون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام يطلبون منه فيتعذر، يأتون إلى موسى، يأتون إلى عيسى، كلهم يعتذرون، يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، أنا لها، فيخر ساجدا بين يدي ربه ويدعو ربه ويتضرع إليه، فلا يزال ساجدا حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وادفع تشفع، فيرفع رأسه عليه الصلاة والسلام ويدعو الله بفصل القضاء بين عباده، فيعطيه الله ما سأل. فذلكم المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمده الأولون والآخرون. وهذه هي الشفاعة العظمى التي يعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم حين تأخر عنها أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فيفصل الله، يأتي الله جل وعلا لفصل القضاء، يأتي الله جل وعلا لفصل القضاء بين عباده، فيحكم الحساب والميزان وتطاير الصحف إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله. نعم.
وتكون القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين،
يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. فالأجسام وإن تحللت وصارت ترابا فإن الله يعيدها من هذا التراب الذي تحللت إليه، ومن عدل الذنب وهو حبة صغيرة عند العصر لا تفنى، هذه لا تفنى، ولا تصير ترابا، هذه تبقى منها ترتب خلق الإنسان. فالإنسان وإن تحلل وصار ترابا فإن الله يعيده من المادة التي تحلل إليها وهو أعلم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فبنو آدم لا يعدمون بمعنى أنهم ينعدمون ولا يبقى لهم شيء، بل تبقى موادهم ويبقى عزم الذنب والقربة التي تحللوا إليها فتعاد منها أجسامهم، فهم يفنون ويتحللون لكن لا ينعدمون انعداما كما تقوله الفلاسفة، لا ينعدمون بل تبقى مادتهم التي خلقوا منها ولو صارت ترابا. وأيضا عذاب القبر أو نعيم القبر يصل إليهم ولو كانوا ترابا، فنعيم القبر أو عذاب القبر يكون للروح ويكون للبدن ولو كان ترابا، ينعم أو يعذب ولو كان ترابا، الله قادر على كل شيء. بل إن النعيم أو العذاب يصل إلى الميت على أي حال كان، سواء قبر في الأرض أو أكلته السباع أو في أكلته الطيور أو قبر على خشبة أو ألقي في البحر، يصل إليه العذاب أو النعيم. عذاب البرزخ يحصل للميت على أي حال كان، والله قادر على ذلك سبحانه وتعالى. فلا يقال أن الميت إذا ما قبر ما يجيه نعيم ولا عذاب، بل المراد بالبرزخ ما بعد الموت، سواء في القبر أو في جوف سبع أو في جوف طير أو في قعر بحر أو في جو أو على خشبة أو في أي مكان، فالعذاب يأتي لروحه ولبدنه. والعلماء يقولون الأحكام في الدنيا تتعلق بالأبدان والأرواح تبع لها، وأما في القبر فإن العذاب أو النعيم يكون على الأرواح والأبدان تبع لها، عكس في الدنيا، الدنيا على الأبدان والأرواح تبع، في القبر على الأرواح والأبدان تبع. أما في الجنة أو النار يوم القيامة فإن ذلك يتعلق بالأرواح والأبدان معا، النعيم أو العذاب في الجنة أو في النار يتعلق بالأرواح وبالأبدان جميعا. نعم. وأرواح العباد بعد الموت، أرواح العباد بعد الموت لا تفنى، وإن كانت الأجسام تفنى وتتحلل لكن الأرواح لا تفنى، لكن أرواح المؤمنين تختلف، منها ما يكون في أعلى عليين وهي أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنها ما يكون في أجواف طير تطير في الجنة تأكل من أجسادها وتأوي إلى قناديل تحت العرش وهي أرواح الشهداء، أرواح الشهداء في سبيل الله عز وجل، ومنها ما يكون على باب الجنة وهي أرواح المؤمنين. أما أرواح الكفار فإنها تكون في سجين في أسفل سافلين تحت الأرض السابعة والعياذ بالله، في سجين في أسفل سافلين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين والعياذ بالله. نعم.
يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غلة وتدنو منهم الشمس ويمكنهم العرق فتنصب الموازين،
تدنو منهم الشمس يعني تكون على رؤوسهم على قدر ميل او ميلين فقط، ان الشمس نحن ما نستطيع وهي السماء الرابعه بعيده في آلاف السنين عنا، فكيف اذا كانت ميل او ميلين؟ نعم.
ويلجمهم العرق
يعني يلجم بعضهم وبعضهم يختلف مبلغ العرق من حسب ذنوبه. نعم. لكن اشدهم من يلجمه العرق يعني يصل الى فمه فلا يستطيع يتكلم مثل الفرس الملجم. نعم باللجام. نعم.
تكون ضمن الواجبين تكون بها أعمال العباد. فمن
يكون في الآخرة أولا من حسب كما عرفتم هذا الموقف الطويل المتعب، إلا أنه على المؤمنين يكون يسيرا وسهلا، وإنما يكون عسره على الكافرين. وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، أما على المؤمنين فإنه سهل ولا يجدون فيه هذا التعب. وقال تعالى: فإذا نقر في الناقور، الذي هو النفخ في الصور، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فعسره ومشقته إنما تكون على الكفار. نعم. وقد يكون على عقاة المؤمنين شيء من ذلك، فإنهم قد ينالهم شيء من مشقة هذا اليوم بحسب ذنوبهم. نعم.
تكون
الموازين تزن
بها اعمال العباد، فمن
ثقلت
موازينه فاولئك هم
المفلحون. هذا الحسر، وبعده الموازين. الموازين جمع ميزان، وهو ما توزن به اعمال بني ادم، خلق بالموازين. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون. قال سبحانه وتعالى: فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فالموازين موازين حقيقية، لها كفتان ولها لسان، توضع في كفة الحسنات وتوضع في كفة السيئات. فمن ثقلت حسناته بسيئاته أفلح، ومن ثقلت سيئاته بحسناته خاب وخسر، والعياذ بالله. نعم. هذا الأخير يقول: متى يتوقف الدرس بمناسبة الامتحانات؟ نكمل هذا الأسبوع إن شاء الله ونوقف الدرس. نعم. خلاص، لأن بعض الأخوان عندهم مذاكرة وعندهم اختبار. نعم. بعد هذا الاسبوع على الدراسة الى ما بعد رمضان. نعم.
ان
اللي يقول تعالى ولا الرسول؟ سبحان الله. نعم. ما تفهمون السؤال؟ نعم. الله أعلم. الجن مخلفون مثل بني آدم، الله أعلم أنه لا يسمعون هذا. نعم. موجه لكل من خالف، أمر الله سبحانه وتعالى، موجه كله بالكافر والعاصي وكل من خالف أمر الله. نعم. فإنه يتذكر البعث والحساب. نعم.
قبيل المسلم أن يؤمن يعقب ويوحي ويجبه
أن يعتم الجواب أن عذاب القبر يكون على الروح وعلى البدن، لكن الروح أصالة والبدن تابع لها ولو كان ترابا، لأنه يصل إليه العذاب ولو كان ترابا. نعم.
ومن الأشياء
كثير من الأموات والدود يقول ما الدليل، يعني ما سمع منك عذاب القبر تشهد عليه مرة ثانية؟ ما سمعت على أدلة على القبر التي ذكرنا بعضها؟ نعم.
كثير من
الله أعلم بهذا. المهم أنه لابد من حصول ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر أنه يكون في قدره، يكون في قدره. ومن لم يخبر وخلف اتباع أو ألقي في البحر فإن قبره ما استقر فيه، قبره ما استقر فيه، القبر معناه ما استقر فيه الميت. أما ما جاء من ربي القلب وما بعد استقر إلى الآن. نعم. ولذلك يستحب أو يجب تعجيل بتجهيز الميت ووضعه في قبره، إن كان صالحا فخيرا يقدم إليه، وكان والعياذ بالله سيئا فيستريح منه الناس، شر تضعونه عن رقابكم. نعم. ورد هذا، نعم ورد أن اسم أحدهما موسى والآخر نسير، ورد به بعض الأحاديث، الله أعلم. نعم. منكر عذاب الخمر يكفر بذلك، لأنه مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومكذب لإجماع المسلمين. نعم. إذا سمعتم الحكمة بينها الرسول، يقول لو سمع الإنسان رحمة به لم يسمع الله ذلك، لأنه لا يطيق هذا الشيء. وأيضا كما قال صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. الحاصل أن هذا في رحمة للمؤمنين لأجل أن لا يحصل منهم فزع وخوف ونفورا من دفن الأموات. نعم. في الدنيا حكمهم حكم آبائهم، يعاملون معاملة آبائهم، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. اختلف العلماء فيه، لكن أمرهم إلى الله، صحيح التوقف في شأنهم وأن يوكل أمرهم إلى الله. نعم.
أن الأرواح
تنفرق من فضلة العين الحاد، وأن لا تقع العذاب إلا إليه. المصنف رحمه الله يقول تعاد الأرواح إلى الأجساد إعادة خاصة، إعادة حياة، لأن علاقة الروح بالبدن كما ذكر ابن القيم لها خمس حالات. الحالة الأولى علاقة الروح بالبدن في بطن أمه، هذه علاقة خاصة ما مثل علاقة بعد ما يولد. الحالة الثانية علاقته علاقة الروح للبدن بعد الولادة. الحالة الثالثة علاقة الروح للبدن في النوم، في النوم فإن الروح لها علاقة بالبدن غير علاقتها في المتيقظ، المتيقظ يتحرك ويمشي ويسمع بينما النائم لا يسمع ولا يعقل وهو نائم. علاقة الروح به علاقة خاصة غير علاقة اليقظة. النوع الرابع علاقة الروح بالبدن في البرزة في القبر، لها علاقة به خاصة ليست كعلاقتها به في الدنيا، وإنما هي علاقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والعذاب يقع على الروح والبدن في القبر. النوع الخامس علاقة الروح في البدن في الآخرة في الجنة أو في النار، وهذا أكمل أنواع العلاقات، علاقة لا انفراد بعدها أبدا، لا تفارق روحه بدنه أبدا، إما في نعيم وإما في عذاب. هذه أنواع علاقات الروح بالبدن كما ذكرها ابن القيم في كتاب الروح. وهذه الأمور يعني كيف تتعلق، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وأمر الروح أمر عجيب، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. أمر الروح هذا من أعجب الأشياء التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. لا تعارض بين الآية والحديث والحمد لله، لأن المراد إسماع الموتى الدعوة إلى الإسلام، الميت لا ينفعه الدعوة إلى الإسلام، وهذا من باب ضرب المثل، فالكافر الذي عانت هذا ميت، أو من كان ميتا فأحييناه، الميت هو الكافر، والذي أحياه الله هو الذي أسلم. فالله جل وعلا يقول إنك لا تسمع هؤلاء المتعنتين دعوتك إلى الإسلام ولا يقبلون ولا ينتفعون، كما أن الميت في قبره لا ينتفع بالدعوة إلى الإسلام. فهذا من باب ضرب المثل، من باب ضرب المثل، وليس هو من باب نفي أن الميت يسمع. الميت يسمع لكن سماع خاص من أمور البرزة، هو مثل سماعه في الدنيا. نعم. أنتم لا تقصون أمور البرزة وأمور الآخرة لأمور الدنيا، أبعدوا هذا عن الآن. أمور الآخرة وأمور البرزخ من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما نؤمن بالنصوص الواردة كما جاء. نعم. ومن الأشياء دعوة
المسلمين في بلادنا يسكنون عذاب القبر، يستشيرون بهذا الآية قوله تعالى من بعدنا أمم قبلنا.
اصبر عليهم شوي ويشوفون عذاب القبر، هذه ينشرونها اصبر عليهم شوي ويشوفون ما انكروا، هذا ضلال والعياذ بالله. الانسان مسلم مؤمن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به، هذا من معنى شهاده ان لا اله الا الله، طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر وامتثال ما والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولو سمعنا شهادة أنه رسول الله يخبرك وتكذبه، يقول لك هناك عذاب في القبر، تقول لا ما في عذاب في القبر، صلى الله العافية والسلامة. نعم.
والحاسب الله على ذلك ويحمد 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 ال الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لما رأى الشيخ رحمه الله من بيان ما يكون في القبر وهو دار البرزخ، انتقل إلى الدار الثالثة وهي دار الآخرة، دار القرار، وبدايتها القيامة الكبرى. بداية الدار الآخرة بقيام القيامة الكبرى، لأن الدور ثلاث كما سبق: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. فبداية الدار الآخرة تكون بقيام القيامة الكبرى، وقال الكبرى لأن هناك قيامة صغرى وهي لكل نفس بموتها، فإذا مات الإنسان قامت قيامته الصغرى، وهذه لكل فرد من المخلوقين، كل نفس ذائقة الموت، كل يذوقها على حدة. أما القيامة الكبرى فإنها عامة لجميع الخلق وفي آن واحد، أما القيامة الصغرى فإنها متفاوتة بحسب وفيات الخلق، كل تقوم قيامته بموته خاص. قد ذكر الله قيامتين الصغرى والكبرى في سورة الواقعة، ذكر في أولها القيامة الكبرى إذا رجت الأرض رجا إلى وقعت الواقعة، حيث لوقعتها الثالث عاصرة الرابعة إذا رجت الأرض رجا إلى آخر الآيات، هذه هي القيامة الكبرى. وفي آخرها قال: كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، إلى آخر الآيات. هذه في الوفاة وهي القيامة الصغرى. كما ذكر الله قيامتين أيضا في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة، ذكر في أولها القيامة الكبرى، ثم ذكر في آخرها القيامة الصغرى: كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى آخر الآيات. هذه هي القيامة الصغرى لكل نفس. والشيخ رحمه الله هنا يقول: ثم تقوم القيامة الكبرى، أي القيامة العامة، سميت بالقيامة لأن الناس يقومون من قبورهم التي كانوا ساوين فيها بعد موتهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعيد خلقهم فتنبني أجسامهم في قبورهم وتتكامل وتعود كما كانت، حتى لو مررت لأحد تعرفه في الدنيا لعرفته في قبره حين ينشأ جسمه. قد ورد في الأثر أن الله سبحانه ينزل مطرا من السماء على الأرض لمدة 40 يوما، فتربط الأجسام من القبور على إثر هذا المطر، لأن أجسام الناس تتلاشى في القبور تتحول إلى تراب، إلا عد الذنب وهو حبة صغيرة عند عشرة الإنسان، هذه لا تفنى، منها يرتب الخلق يوم القيامة. فيعيد الله تلك الأجسام من هذه الحبة الصغيرة ومن التراب الذي تحلل إليه جسم الإنسان، والله على كل شيء قدير. فالذي أوجده من التراب الأول وحول التراب إلى نطفة ثم إلى علقة ثم إلى مضغة ثم نشأه في الخلق قادر على أن يعيده يوم القيامة من باب أولى. فإذا تكاملت أجسادهم نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، ثم تطايرت الأرواح من الصور إلى أجسادها، ثم نشوا إلى البحر. قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يخرجون من أجسادهم يمشون مسرعين إلى المحشر، يخرجون خشعا أبصارهم، يخرجون من الأجداد يعني القبور كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يدعوهم الداعي إلى المحشر فيجيبون، لا يتخلف منهم أحد، يسيرون إلى المحشر من قبورهم فيحشرون في صعيد القيامة في مكان واحد، لا يتوارى منهم أحد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، يجعل الله الأرض قاعا خصبا لا ترى فيها عوجا ولا أنفا، فيقفون في هذا الصعيد أولهم وآخرهم القدم على القدم من الزحمة كثرة الخلق، خفاة عراة يعني ليس عليهم نعام، عراة ليس عليهم لباس، غرلا غير محكومين كما خلقوا أول مرة. فيقفون في المحشر وقوفا طويلا كما ياتي، وهذا البعث انكره المشركون والكفار والملائكه، وليس لهم دليل على انكاره الا الاعتماد على عقولهم الفاسده، فانهم استبعدوا أن الله يعيد هذا الإنسان الذي صار ترابا وعظاما، أين كنا عظاما نخرة، أين متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد. ومن هذا النوع من الشبهة التي يثيرونها، قال: من يحيي العظام وهي رميم. ليس لهم حجة إلا أن الأجساد فنيت كما يقولون وتحللت صارت رفات، أي إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ هذه شبهته وهي حجة داخلة. فإن البعث والنشور أجمعت عليه الرسل والمؤمنون والعقول السليمة، ودل عليه كتاب الله في آيات كثيرة، ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متواترة. وأما استبعاد هؤلاء لإعادة الأجسام فهو استبعاد باطل، لأن الذي أوجدها أول مرة من غير شيء قادر على أن يعيدها مرة ثانية، بل إن الإعادة في نظر العقول أسهل من البدء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، الذي فطرهم أول مرة، فطرهم يعني أوجدهم من غير مثال سبق، ابتدأ خلقهم بقدرته وعلمه قادر على أن يعيدهم مرة ثانية. أيضا هم يشاهدون الأرض ميتة قاحلة ليس فيها نبات، ثم إذا نزل عليها المطر ما هي إلا أيام حتى يظهر فيها النبات ثم يزدهر فيزين بالزهور والروائح والطعوم. من الذي أوجد هذا من أرض يابسة ميتة؟ أليس هذا قادرا على أن يحيي الموتى؟ الذي يحيي الأرض الميتة قادر على أن يحيي الأجسام الميتة. فهذا دليل آخر وهو إحياء الأرض بعد موتها بالنبات. نبات ميت حق منتشر في الأرض، منتشر مندفن في الأرض لا يراه أحد، ثم إذا نزل المطر هذا الحب وهذا البذر ينفث ويخرج ويشق الأرض. كذلك النشور يخرج الله هذه الأجسام من الأرض كما يخرج هذا النبات من الأرض، والمواد التي يخلق منها وينشأ منها موجودة، كما أن بذور النبات والعشب موجودة، كذلك مادة الأجسام أجسام الأموات موجودة في الأرض، موجودة في الأرض مخزونة في الأرض في هذه القبور أو في غير القبور، حتى لو لم يدخل الإنسان يبقى منه هذه الحبة الصغيرة، ويبقى ترابه الذي تحلل إليه ولو لم يكن في قبر، ولو كان في بر أو في بحر أو في أي مكان. الله لا يضيع سبحانه وتعالى هذه الأشياء، قد علمنا ما تنقص الأرض منه، وعندنا كتاب حفيظ مكتوب لنا الإنسان في هذا الكتاب أين ذهب وأين يوجد وأين ما هو مضيع، بس يعني ما في خلاص، لا محفوظ مضبوط مدون معلوم مكانه عند الله سبحانه وتعالى. وليس هناك إلا أن يقول له كن فيكون. هذا دليل آخر يعني إحياء الأرض بعد موتها وهم يشاهدون هذا. الذي أحيا الأرض قادر على أن يحيي الأجسام. ودليل ثالث وهو أنه لا بد من الجزاء على الأعمال الصالحة بالثواب والسيئة بالعقاب. يعني الناس يعملون في هذه الدنيا ثم يتركون يموتون ويتركون بلا جزاء، هذا لا يليق بعدل الله سبحانه وتعالى وحكمه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك هدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يجازى على عمله؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل الذين آمنوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا لا يليق بعزم الله. فلو لم يكن هناك بعد وجزاء وحساب لكان خلق هذا العالم عبثا. المؤمن يعمل طول حياته ثم يموت وقد يكون فقيرا مريضا لم ينل من جزائه شيئا. الكافر والفاسق والعاصي والمارق يعيش في الارض فساد، يظلم يبطش ياكل اموال الناس يخطف يعمل ما يشاء من المحرمات ثم يموت ولا ينال جزاءه، يموت وهو في صحة طول حياته وفي نعيم في طول حياته وهو في المعاصي والكفر والإلحاد، ثم يموت ثم يترك في ثلاثة وفي التراب يذهب ولا يعاد مرة ثانية ولا يحاسب؟ هذا لا يليق بحكمة الله وبعدله سبحانه وتعالى. فلو لم يكن هناك بعد لتساوى المؤمنون والكافرون والفساق والصالحون ولتساوى المجرم والمحسن، كلهم ماتوا ولم ينالوا جزاء، لا المحسن على إحسانه ولا المسيء على إساءته. هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى وعدله بين خلقه. فلا بد إذن من أن هناك دارا أخرى وحسابا يجازى كل عامل بعمله. فهذا من أوضح الأدلة على وجود البعث. ثم تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وذلك بواسطة نفخة إسرافيل عليه السلام في الصور النفخة الثانية. تطير الأرواح من القبر ومن الصور، تطير إلى كل روح إلى جسمها فيحيا ويتحرك، ثم يؤمر فيسير، ثم يجمع الخلائق على صعيد واحد، الأولون والآخرون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، يجمعون في صعيد واحد ويقفون موقفا طويلا 50,000 سنة على أقدامهم شاقطة أظفارهم من شدة الهوى، عارية أجسامهم حافية أقدامهم تدنو منهم الشمس حتى تصير على قدر ميلين من الظروف، وتقرب النار منهم فيشتد الحر، ويتحادر العرق منهم بحسب أعماله، فمنهم من يصل العرق إلى قدميه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حلقه ويلجمه العرق من الجامل بحسب ذنوبه. يعرفون إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى من الأنبياء ومن شاء الله فإنهم يكونون في ظل ولا يمسهم هذا العرق وهذا الحر الشديد في هذا الموقف. ثم يطلبون الشفاعة من النبيين من أولي العزم، يطلبون الشفاعة عند الله من أولي العزم من الرسل آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، يطلبون أن يشفعوا لهم عند الله ليريحهم من هذا الموت وأن يصرفهم من هذا الموت إما إلى الجنة وإما إلى النار. فكل الأنبياء يتدافعون الشفاعة حتى تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لا، فيتقدم فيسجد بين يدي ربه عز وجل ويدعو ربه ويحمده ولا يرفع راسه حتى يقال له يا محمد ارفع راسه واشفع وشفع وتنفعه، فيرفع راسه فيسأل الله الشفاعة لأهل الموقف. هذا هو المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون. فحينئذ يأذن الله جل وعلا في فصل القضاء بين عباده، ثم تكون الأهوال التي بعد الموت وهي وزن الأعمال، ثم تطاير الصحف في اليمين أو في الشمال، ثم وضع الصحف في الموازين، ثم الحساب، يحاسب الإنسان على أعماله إلى آخر ما سيكون في يوم القيامة. وما يجري في يوم القيامة هو لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولا يجوز الكلام فيه إلا بما صح في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله وأطلعه على شيء من الغيب ليبلغه للناس. وقد ذكر الله ذلك في القرآن، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ما يجري في يوم القيامة من أجل الاستعداد، هذا من رحمة الله بنا، من أجل أن نستعد ونعرف ما أمامنا حتى نستعد له بالتوبة وبالأعمال الصالحة وبمحاسبة أنفسنا في هذه الدنيا قبل الحساب. إنسان يحاسب نفسه على سيئاته وحسناته، فيكثر من الحسنات ويتوب من السيئات، فإنه إذا حاسب نفسه في هذه الدنيا سهل عليه الحساب في الآخرة، أو لم يحاسب أصلا في الآخرة. أما إذا لم يحاسب نفسه وتركها تعمل ما تشاء فإنه يعظم عليه الحساب يوم القيامة ويعثر عليه الحساب يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
تلقى
بالموازين، الموازين جمع ميزان، وهو الميزان المعروف له صفتان وله لسان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كل إنسان توضع حسناته وسيئاته في الميزان. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. هذا هو وزن الأعمال، أن كل إنسان توضع حسناته في شفة وسيئاته في شفة، فهو بحسب ما يرجع منهما، فإن رجحت الحسنات نجا وأفلح، وإن رجحت السيئات خاب وخسر وهلك. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى وإظهاره العدل بين عباده، وإلا فهو يعلم سبحانه وتعالى، يعلم أهل الجنة من أهل النار، ويعلم أعمال العباد، ولكنه لا يعذب ولا يجيب بحسب علمه، وإنما بحسب الوزن والحساب وظهور العدل أمام الخلائق يوم القيامة، حتى لا يكون لأحد حجة ولا عذر. والإيمان بالميزان وأنه ميزان حسي توزن به الأعمال، بل توزن به الصحائف أيضا، صحائف الأعمال، بل ورد أنه يوزن الإنسان نفسه، يعني يوزن هو وتوزن أعماله وتوزن صحائفه في هذا الميزان، هو ميزان حسي له حستان ولا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه من أمور الآخرة، وأمور الآخرة نعرف أسماءها ومعانيها بما يشبهها عندنا في الدنيا، ولكننا لا نعرف حقيقتها وكيفيتها التي هي عليه، لأن ذلك من علم الغيب. فنحن نعرف الميزان من حيث المعنى ومن حيث الحقيقة، لأن عندنا موازين في هذه الدنيا نجزم بها الأشياء، ولكن لا نتصور أن ميزان الآخرة مثل ميزان الدنيا، بل هو أعظم، ولا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. المعتزلة أنكروا حقيقة الميزان، وقالوا ليس هناك ميزان حقيقي، وإنما هذا عبارة عن قيام العدل يوم القيامة، أن الله يعدل بين عباده في الجزاء والجزاء، وليس هناك ميزان حسي، وليس لهم شبهة في ذلك إلا عقولهم الفاسدة وآراؤهم الفاسدة، وهذا شأنهم في أمور في المغيبات، يحكمون عقولهم فيها. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بما ورد في الكتاب والسنة، ولا يتعرضون لتأويله، ولا يدخلون في كيفيته، وإنما يسلونه إلى الله سبحانه وتعالى. فكلام المعتزلة كلام باطل لم يبنى إلا اعتمادهم على عقولهم فقط دون دليل يعتمدون عليه في ذلك. نعم. والميزان جمع ثقيل موازين، فمن ثقلت موازينه فهل في القيامة موازين متعددة أو هو ميزان واحد؟ قولان لأهل العلم،
والصحيح أنه ميزان واحد، ولكن هذا الجمع بحسب الأعمال، حسب الموزونات، موازينه يعني موزوناته وأعماله، وإلا فالميزان واحد. أما الموزونة فهي متعددة، فلذلك جمع على موازينه، هذا هو الصحيح. نعم. هذا الشيء الثاني. الشيء الثاني، الشيء الأول الحسب، عرضنا المحشر، أو الشيء الأول تكون القيامة من القبور، هذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني الحشر والموقف ودلو الشمس إلى الغروب. الشيء الثالث وزن الأعمال. الشيء الرابع نشر الدواوين. دواوين المراد بها جمع ديوان، وهو السجل الذي كتبت فيه أعمال العبد، صحيفة الصحائف التي كتبت فيها أعمال العبد، فإن أعمالك وأقوالك وجميع ما يصدر منك في هذه الدنيا يكتب عليك أو يكتب لك، إن كان خيرا يكتب لك وإن كان شرا يكتب عليك. ثم إذا توفي الإنسان تطوى هذه الدواوين، وهذه الصحائف تطوى ولا يعلم ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يوم القيامة نشرت هذه الدواوين، فتحت بعد أن كانت مطوية، فتحت يراها الناس ويقرؤون ما فيها، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فتنشر هذه الدواوين التي كانت مطوية بعد وفاة الإنسان، ثم يعطى كل إنسان صحيفته إما بيمينه وإما بشماله أو من وراء ظهره. فالمؤمن يعطى صحيفته بيمينه فيفرح ويقول للناس ها أقرأ كتابي، يحب أن الناس يطلعون عليه، ها أقرأ كتابي، ها حرف تنبيه هدى، يقول تعالوا شوف أقرأ، إني ظننت أي تيقنت أني ملاق حسابي فهو في عيدة الراوي في جنة عالية خطوفها دامية، كلوا واشربوا هنيئا بما لكم في الأيام الخالية يعني الماضية. وأما من أوتي كتابه بشماله وهو الكافر، الكافر تغل يمينه والعياذ بالله، تغل يمينه ويعطى كتابه بيده اليسرى، استهانة به وتحقيرا له يعطى كتابه بيده اليسرى، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدري ما حسابه، يا ليتها كانت القاضية يعني ليتني لم أبعد، كان الموت هو النهاية ولم أبعد، ما أغنى عني مانع، هلك عني سلطان، هكذا يقول إذا أعطي كتابه بشمال. ومنهم من تجعل يده الشمال خلف ظهره فيعطى كتابه وراء ظهره كما قال تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، فيعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره إهانة له وتعذيبا له، ولا يحب أن يطلع عليه أحد لأنه فضيحة والعياذ بالله. لم أوت كتابي، لا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. هذه هي الصحابة. وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أو يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان من بني آدم
ألزمناه طائرة، أي ما يقصر عنه من خير أو شر، ما يطير عنه، ما يطير عنه من خير أو شر، فإنه لا يذهب كذا وإنما يعلق في عنق. ألزمناه طائره في عنق، ما هو يعمل الأعمال كروه هذا، ولكنها تعلق في عنقه وتلازمه كما تلازم القلادة للعنق. ونخرج له يوم القيامة كتابا الذي هو صحيفة أعماله، يلقاه منشورا يعني مفتوحا، كان مطويا ثم فتح، اقرأ كتابه، يقال له اقرأ كتابه، كل واحد يقرأ كتابه، ما يوحي واحد يقرأ له، لا هو يقرأ، اقرأ كتابه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، تعرف انك مخطئ ولا مخطئ في هذا الكتاب، وتعرف ان هذا الاعمال المكتوبة فيه انها صدرت منه، لا تنكر منها شيئا، ولو انكرت شهدت عليك اعضاءك، لو انكرت تشهد عليك اعضاءك ويشهد عليك جلدك. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا عنهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكتبون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فلو حاول الإنكار شهدت عليه أعضاؤه وجلده، لأنه عمل هذا الشيء، هذا عمله، وقالوا لجلوده لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، الله قادر على كل شيء. هذه صحائف الأعمال، كل إنسان سيلقى صحيفته يوم القيامة مكتوب فيها كل عمله من أوله إلى آخره، كل أقواله وأفعاله ومقاصده ونياته وكل ما قدر عنه من خير أو شر، ثم يعرف جزاءه من خلال هذا الكتاب الذي يقرأه. الكتاب، وهو تعنيف العباد لأعمالهم وتقريرهم لأعمالهم، وأن الله سبحانه وتعالى يعرفهم بها فيقول له يا فلان عملت كذا وكذا وكذا في يوم كذا في مكان كذا. والحساب للمؤمنين يتفاوت، هم على ثلاثة أصناف، المؤمنون يوم القيامة يكونون على ثلاثة أصناف، الصنف الأول من يدخل الجنة بلا حساب، يدخلون الجنة بلا حساب لا يحاسبون، وهؤلاء هم السابقون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرض الأمم، قال هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، هؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب. الصنف الثاني من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، يقرر الله بأعماله، ثم إذا أقر بها قال جل وعلا أنا سفرتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن، فيغفر له فيدخل الجنة فيكون حسابه حساب العرض. وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. الصنف الثالث من يناقش الكتاب، مؤمن يناقش الكتاب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يناقش الكتاب عجب. يناقش الكتاب ويثقل عليه الكتاب، وقد يعذب في نار جهنم الا ان مآله الى الجنه بايمانه وتوحيده. وهؤلاء هم اصحاب الكبائر والعصاة من المؤمنين. فالمؤمنون على هذه الدرجات الثلاث: من يدخل الجنه بلا حساب ولا عذاب، من يحاسب حسابا يسيرا، من يناقش الحساب. واختلف العلماء الكفار هل يحاسبون او لا يحاسبون، لانهم ليس لهم حسنات، كل اعمالهم كفر، كل اعمالهم كفر فلا يحاسبون. الصحيح انهم يحاسبون وهو القول الثاني، لكن يحاسبون حساب تعريف وتقرير فقط، يوقفون على اعمالهم فيقرون بها ثم يؤمر بهم الى النار. حساب تقرير واعتراف، لا حساب مناقشه او حساب يسير كالمؤمنين. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. فيحاسبهم الله حساب تقرير وإنباء، ينبئهم بأعمالهم ويخبرهم بها فيعترفون بها. قال تعالى: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. هذا هو حسابهم، انهم يقررون باعمالهم ويشهدون على انفسهم بالكفر، ويشهدون على انفسهم بعدم الايمان بالرسل. قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يقولون للرسل: أنتم في ضلال. يذللون الرسل، يقولون: ما نزل الله عليكم شيء ولا وحي، أنتم كذبة، أنتم ضالون. يعترفون بهذا يوم القيامة. هذا هو القصد من كتاب الكافر، أنه يقرر بأعماله ويعترف بها ويكر بها ثم يؤمر به الى النار والعياذ بالله. نعم. في عرقات القيامة، يعني هذا من الأمور التي تكون في الآخر. عرقات القيامة جمع عرقة وهي الساعة، هي الساعة والمكان. العرقات هي المكان الذي يجتمع فيه الخلائق يوم القيامة. فقد سبق الكفار فيلقون في النار وهم على عقبهم وظمائهم، وأما المؤمنون فإنهم يجدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويشربون منه شربة لا يظمعون بعدها أبدا. وفي قول المصنف في عرفات القيامة دليل على أنه يرى رحمه الله أن الحوض أنه قبل الصراط، أنه قبل الصراط، وأنه في عرفات القيامة يعني في مكان المحشر. ومن العلماء من يرى انه بعد الصراط، بعد المرور على الصراط، لكن الصحيح الاول انهم يعطشون وقت المحشر والموقف، فيريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حوض عظيم مسيرته طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من يشرب منه شربة لن يظمأ بعدها أبدا، يشربون من هذا الحوض. ويناد عنه أناس إذا جاءوا يريدون الورود منعوا منه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدث بعده. فينادون عن الحوض ويمنعون من شربه والعياذ بالله، بسبب ما غيروا وأحدثوا في دينهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه وعيد شديد لأهل البدع والخرافات والمحدثات الذين شرعوا دينا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يمنعون من الحوض ولا يريدونه وهم عطاش والعياذ بالله. نعم. قالوا: وليس الحوض خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل نبي من الأنبياء له حوض، ولكن أعظمها حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى يدخل الجنة، من يشرب منه شربة واحدة لم يظمى بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. نعم. هذا أيضا من مواقف القيامة، وإما يكون في يوم القيامة أو الصراط. الصراط في اللغة هو الطريق، الصراط في اللغة هو الطريق، وقد يكون حسيا وقد يكون معنويا. يكون معنويا في مثل قوله: اهدنا الصراط المستقيم. وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم: وانك لتهدي الى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. هذا صراط معنوي، وهو شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فمن سار عليه نجا وأفلح في الدنيا والآخرة. من سار على هذا المنهج الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح في الدنيا وفي الآخرة. والنوع الثاني صراط حسي، طريق حسي، سواء كان في الدنيا من الطرق التي يمشي معها الناس أو ما هو في الآخرة وهو المراد هنا. فالمراد هنا الصراط صراط حسي، وهو جسر ينصب على متن جهنم بين ظهراني جهنم، جسر حسي طريق على متن جهنم فوق النار، أدق من السعر وأحد من السيف وأحر من الجمر. يمر الخلائق على هذا الصراط بقدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالفرس الجوال، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدميه، منهم من يمشي مشيا، ومنهم من يسحب جحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم. وهذا هو العرض المذكور في قوله، وهذا هو الورود المذكور في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا هو المرور على الصراط. قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم: هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: أما في ثلاثة مواضع فلا أحد يذكر أحد. حين توضع الموازين حتى يعلم هل تثقل موازينه أو تخف، وحين تنشر الدواوين حتى يعلم هل تقع صحيفته في يمينه أو في شماله، وحين يمد الصراط على متن جهنم حتى يعلم هل ينجو أو لا ينجو. مخاطر عظيمة وامتحانات عظيمة في الدار الآخرة. نعم، تحتاج منا إلى هذه المخاطر والأهوال، تحتاج منا إلى استعداد وإلى يقظة وإلى أعمال صالحة وإلى توبة. نعم. فلمح البصر، هذا أسرع من لمح البصر. نعم. لمس البصر أيضا هذا سريع. الهوى يعني. نعم. يعني يركض. ومن يعدو عدوى يعني يركض على قدميه. نعم. ما يستطيع يركض يمشي مشي. حسب أعماله. نعم. نعم. ومنهم من هم يرد بخصه فيلقى في النار والعياذ بالله. نعم. منهم من يمر كلمح البصر، منهم من يمر كالبصر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرق الجواد، فرق السريع الفارع، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يسحب زحفا على حسب اعماله. نعم. الفرق بين من يمر كلمح البصر ومن يسحب زحفا فرق عظيم. نعم. من نجا من الصراط دخل الجنة من الشرك وتجاوز القنطرة. نعم. يعني باقي المخاط. إذا عبروا على الصراط قبل أن يدخلوا الجنة يخلصون من المظالم التي عندهم بالله، فيخفق للمظلوم من الظالم. نعم. ثم إذا هجبوا ونقوا دخلوا الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا نقي، لا يدخلها إلا نقي، لا يدخلها واحد منوع أبدا، لأن الجنة طيبة ودار الطيبين، ولا يدخلها إلا الطيب. فما دام فيه خبث ولو قليل لا يدخل الجنة حتى يطهر ويمحى، حتى إن بعض المؤمنين يعذب في جهنم دهورا وأحقابا حتى يطهر من الكبائر والذنوب، ما يدخل الجنة وعليه الكبائر وعليه الذنوب، ولو كان مؤمنا ولو كان موحدا، ما يدخل الجنة إلا واحد ممحص مخلص طاهر نقي طيب. نعم.
فإذا
أخذوا عليهم وقفوا على قنطرة من الجنة والنار فيقصروا بعضهم من بعض، فإذا أخذوا ونقوا قدر لهم دخول الجنة. هدموا ونقوا، ما يكون الجنة إلا نقي مهذب. نعم. أما من كان عليه شيء فهذا يلقى بالقصاص أو بالتعذيب في جهنم. نعم.
وأول من يستحق هذا الدم.
هل يكون نحو الناس في هذه الأرض؟ هل يكون هذا نحو الفضل والكلام؟ هذه الأرض نحتر على هذه الأرض لكن تبدل. هذه الأرض تبدل، ما هي الأرض التي أنتم عليها الآن، تبدل ويجال ما فيها من جبال ويجال ما فيها من صخرات. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وضربوا لله الواحد القهار. نعم. إذا تاب منها توبة نصوحا محنت عنه وبدلها الله بحسنات. نعم. فلا تعرض عليه لأنها انتهت، وهذا مما يوجب على المؤمن أنه يحاسب نفسه في هذه الذنوب، تخلص من الذنوب، يتوب منها، يكثر من الحسنات، وإذا كانت مظالم للناس يردها عليهم ويستسمح منهم، هذا اللي يريد النجاة في نفسه. نعم. الله أعلم، الله أعلم. هو قلنا أن أمور الآخرة ما نتكلم فيها إلا في دليل حسب الأدلة. نعم. بحسب يوم تحشر، وإذا الوحوش حشرت تحشر يوم القيامة ويطفق بالشاذ الجلحة من الشاذ في القرناء، فإذا قص لبعضها من بعض قال الله لها كوني ترابا فتكون ترابا، وذلك حين يقول الشاذ يا ليتني كنت ترابا. نعم. غير حساب هذا قصاص، هذا ما هو قصاص، هذا قصاص لبعضهم من بعض. لا، إذا صار عليهم مظالم للناس فإنه يقصص للمظلومين. نعم. الحساب تقرر منك إنما هذا قصاص. نعم. نعم. قبل دخول يوم الجنة.
شخص معين
نعم على الكفر من كفر الرسالة صلى الله عليه وسلم، هل نقول إن هذا الرجل في أهل النار؟ محمد صلى الله عليه وسلم فلا حسن من أهل النار، لكن ما الذي يدلنا على هذا؟ فلا لازم من دليل من الكتاب والسنة، لا يختم بموت على الكفر إلا بدليل من الكتاب والسنة، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فنحن لا نقطع لأحد في جنة أو نار إلا بدليل إن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة أو شهد له بالنار. أما من لم يشهد له الرسول بالجنة ولا نار فإننا لا نقطع، ولكن نخاف على المسيء ونرجو للمحسن، المحسن الذي يظهر لنا النهار على الإيمان وعلى الإسلام فنرجو له الخير، لكن لا نقطع، الله أعلم. والعاصي والكافر اللي يظهر لنا من شافت انه مات على الكفر والعامل ومعامله الكفار، لكن ما نقطع انه من اهل النار، قد يكون شاف قبل الموت ونحن ما جرينا ولا علمنا، فدليل الله سبحانه وتعالى القطع ما نقطع الا بدليل. اما الخوف والرجاء فهذا هو الذي نستطيع في حق هؤلاء. نعم. اليهودي قد يكون عند المسلمين او النصران ما خطا لانهم لا يعرفون، لكن تقول اليهود على سبيل العموم اليهود في النار، هذا جزم ان اليهود في النار على سبيل العموم. اما الافراد نحن لا نقع على احد في جنه ولا نار الا بجليل، ولكن نخاف انهم لا النار يعاملهم معامله الكفار ايضا في جنائزهم في مواريثهم في زوجاتهم، يعاملهم معامله الكفار فيما يظهر لنا. اما المغلبات فلا يعلم عنها الا الله سبحانه وتعالى. نعم. معناه التضليل الى الله سبحانه وتعالى، تبري من الحول والقوة، تبري من الحول والقوة الا بالله عز وجل. فلو لم يجعل الله فيك القوة وفيك الحول ما استطعت ان تعمل شيئا. فهذا معناه ان الانسان لا يظهر بقوته ولا بحوله، وانما يصل الامر الى الله عز وجل. نعم. لا حول ولا قوه الا بالله، كلمه عظيمه من اعظم الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم أنها بين انها كنز من خلود الجنه، هي كلمه عظيمه. نعم. صحيح انهم يرونه في عرفات القيامه، لكن لا رؤيه التكريم، وانما رؤيه اهانه وتهديد. اما المؤمنون فانهم يرونه في الجنه رؤيه تكريم وتنعيم. نعم.
الحديث
المؤمن يقول
بعد المرور على
فقر وقبر الله. نعم. الحديث المؤمن. بعد المرور على فقر. قالوا من المؤمن؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم من المخلص؟ قالوا من لا دينار له ولا درهم. قال لكن المخلص من يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وقد ضرب هذا. اتفاق ان يكون بعد الفنقره. نعم.